يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 75، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في الحلقة الماضية فتحت عنوانا جديدا: تم الجزء الأول منه، وهذا هو الجزء الثاني من عنواننا: واقع النجف في أجواء الظهور. ومرادي من أجواء الظهور ما يرتبط بمرحلة الإرهاصات، وهي المرحلة التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية. والعلامات الحتمية إنما تكون في فترة زمانية إذا أرادت أن تطول فهي ساعة سنة وربما إذا كانت أطول من سنة فذلك سيكون قصيرا وقصيرا جدا. إنها سنة وربما زادت شهورا زادت أياما. مرحلة العلامات الحتمية قصيرة جدا، نهايتها يوم الخلاص. وقبل العلامات الحتمية هناك إرهاصات بمثابة مقدمة لمرحلة العلامات الحتمية. فمرادي من أجواء الظهور مرحلة الإرهاصات، مرحلة العلامات الحتمية، وبدايات وقائع وأحداث الظهور. فعنواننا هو هذا: واقع النجف في أجواء الظهور. مر الحديث في الجزء الأول في الحلقة الماضية، وقد التقطت فيه لقطات هي الأهم وهي الأوضح في مرحلة العلامات الحتمية وكذلك فيما يرتبط بالوقائع الأولى من بدايات الظهور الشريف. كان الحديث عن اليماني واليمانيين وعن الخراساني والخراسانيين، وكان الحديث عن قوات النخبة ونخبة النخبة، الكنوز الطالقانية التي هي كنوز الرجال، كنوز العقول، إنهم صقور الحجة بن الحسن العقبان. أبدال الشام، نجباء مصر، أخيار العراق، وأخيار العراق 50. ومررت معكم على البلاد التي سيأتي منها أنصار صاحب الأمر، من الكوفة 14 رجلا وسائر 50 من المناطق المختلفة من العراق، بعيدة عن النجف وبعيدة عن المناطق الشيعية المعروفة في زماننا. أبناء العجم يضربون فساطيطهم عند أبواب مسجد الكوفة، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. فأين النجف؟ لماذا لا تعلموا النجف أبناءكم؟ لماذا لا تخرج الراية الأهدى من النجف؟ لماذا تأتي من اليمن؟ لماذا لا تخرج الراية المهتدية من النجف؟ لماذا تأتي من خراسان والزمان الذي تكون فيه هذه الأحداث؟ النجف حاكمة، الحكم عباسي، الحكم المرواني الأموي قد انقضى. الروايات تحدثت بذلك ومرت علينا الروايات، والواقع يقول بهذا. فليس الزمان زمانا لا تستطيع النجف أن تتحرك فيه بحرية، فأين نساجها؟ أين النجف؟ أين حوزة النجف؟ أين مرجعية النجف؟ لماذا الراية الأهدى تأتي من اليمن والراية المهتدية من خراسان؟ ولماذا خيرة أنصار الإمام يأتون من الطالقان، من الشام، من مصر، وحتى الذين من العراق وهم قلة بالقياس إلى عدد أنصار الإمام؟ 313، 50 فقط، وأكثرهم من المناطق البعيدة عن النجف، بل من المناطق التي لا يقال عنها مناطق شيعية، حتى المدائن. فالمدائن ما هي بمنطقة شيعية خالصة؟ حيث قرأت في الرواية عليكم من دلائل الإمامة أن 8 رجال يأتون من المدائن. كل الصور الجميلة التي التقطتها لكم من مرحلة العلامات الحتمية وبدايات الظهور هي أبعد ما تكون عن النجف، وكل المواصفات التي في تلك اللقطات النجف خلية منها. كل هذا مر في الجزء المتقدم، في الجزء الأول في الحلقة الماضية، وهذا هو الجزء الثاني. سأسلط الضوء على لقطات تعكس لنا واقع النجف في أجواء الظهور، مثل ما قلت لكم، مرحلة الإرهاصات، مرحلة العلامات الحتمية، الوقائع الأولى والبدايات الأولى لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. رواية مرت علينا في الحلقات الماضية ولذا فإنني لن أطيل الوقوف عندها. إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكافي الشريف لشيخنا الكليني، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 380، الحديث 11، الباب الذي عنوانه باب في الغيبة، بسنده عن مفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وعنده في البيت أناس، المفضل يقول عند الإمام، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري. المفضل يقول: حينما سمعت هذا الكلام في البداية ظننت أن الإمام يريد الآخرين الذين كانوا في مجلسه، لكن بعد ذلك تبين أن الأمر للمفضل ولغير المفضل، ولي ولكم. المفضل هكذا يقول: كنت عند أبي عبد الله وعنده في البيت أناس، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري، فقال: أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن هذا حتى يقال. ليخملن هذا حتى يقال، يصبح ذكره خاملا، لأن الشيعة تعرض عن ذكره، هذا هو مراده صلوات الله وسلامه عليه. من هم الذين يعرضون عن ذكره؟ هل هم باعة الفواكه في الأسواق؟ هم الذين سيجعلون ذكر الإمام خاملا في الوسط الشيعي، أم أنهم الخياطون في دكاكينهم، أم باعة السكر والشاي؟ من هم؟ أم عمال البناء؟ أم موظفو البلدية؟ أم الأطباء في المستشفيات؟ من هم الذين سيكونون سببا يفتقد ذكر الإمام من الثقافة الشيعية الأصيلة التي لا وجود لها أساسا؟ خمول الذكر لا يعني أن اسمه الشريف لا يرد على الألسنة، خمول الذكر يعني أن العقيدة الصحيحة، أن المعرفة الصحيحة لا وجود لها في الوسط الشيعي. من الذي سبب ذلك؟ مراجع النجد، البلية من هناك، حتى الكتب التي كتبوها وألفوها هي تتحدث في جهة أخرى لا علاقة لها بمعرفة إمام زماننا وفقا لمذاقهم صلوات الله عليهم. أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن هذا حتى يقال. مات هلك في أي واد سلك. ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر. تكفؤ السفينة حينما تميل يمينا حتى تكاد أن تغرق، ثم بعد ذلك تنقلب إلى جهة اليسار، وقد ينخفض مقدمها ويرتفع مؤخرها حتى تكاد أن تغرق. وقد يكون الأمر بالعكس أيضا، أن يرتفع مقدمها ويعتلي على مؤخرها، وهكذا. هذا هو التكفؤ، التقلب في جميع الاتجاهات بسبب شدة العواصف والأعاصير البحرية الهائلة، وبسبب الأمواج المتلاطمة المتخاصمة. ولتكفؤن كما تكفأ السفينة، ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر، لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه. لا أقف عند هذه العبائر لأنني وقفت عندها في الحلقات الماضية. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. أين سيكون هذا؟ في الكوفة، في النجف. المفضل ابن عمر عراقي كوفي جعفي، فهو جعفي من الكوفة عراقي، كان وكيلا عن الأئمة في الكوفة. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. لا يدرى أي من أي في بعدها العقائدي، فهذه رايات عقائدية دينية. نحن لا نتحدث عن رايات لأندية رياضية مثلا، ولا نتحدث عن رايات لميليشيات. حتى الميليشيات هي لا تنشأ من الأرض من دون سبب، أو أنها تخرج من الجدار من دون سبب. هناك مرجعيات تؤول إليها هذه الميليشيات، فالرايات رايات مرجعيات دينية. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال فبكيت. المفضل يقول لماذا؟ لأن الرايات هذه ليست في أثيوبيا، هذه الرايات ليست في الأرجنتين، هذه الرايات في النجف، المفضل في النجف في الكوفة. لو كانت هذه الرايات في الصين هل يبكي المفضل على ذلك؟ ثم ما علاقة الرايات في الصين أو في البرازيل مع إمام زماننا؟ الحديث عن إمام زماننا، هذه رايات تعد نفسها نائبة عن صاحب الزمان. إنهم مراجع النجف ولا يوجد شيء آخر. الإمام الصادق بدأ حديثه هكذا: أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر. فهو لا يتحدث عن ميليشيات ولا يتحدث عن أحزاب أو تنظيمات سياسية، إنه يتحدث عن جهات تعد نفسها ممثلة لصاحب الأمر. الميليشيات لا تعد نفسها ممثلة لصاحب الأمر، تعد نفسها ممثلة لمرجعياتها، والأحزاب كذلك. الذين يعدون أنفسهم ممثلين لصاحب الأمر هم المراجع الكبار، هم مراجع الدين في النجف. الإمام بدأ حديثه عن صاحب الأمر: أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر ولا يخملن هذا. يكون ذكره خاملا لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يدعون أنهم ينوبون عنه هم الذين يكونون سببا في إخمال ذكره، يسعون بكل ما يتمكنون لإعلاء ذكرهم هم. النتيجة الطبيعية حينما يشغلون الناس بذكرهم، الشيء الطبيعي، فإن ذكر الإمام سيكون خاملا. هذا هو الذي يجري في النجف، أو يجري شيء آخر. لا أتحدث عن أيامنا هذه، عن أيامنا هذه وعن الأيام التي سبقت عبر القرون، وعن الأيام الآتية إذا ما استمر الحال على ضلالته وبعده عن إمام زماننا، ويبدو أنه سيستمر هكذا. لأن القضية لا كما نقول ورثناها كابرا عن كابر، ورثناها كلاوتشي عن كلاوتشي، ومن كلاوتشي نوصلها لكلاوتشي آخر. كلاوتشي يعني مدلس، يعني ملبس، يعني شيطان. القضية ما هكذا ورثناها كابرا عن كابر، ورثناها شيطانا عن شيطان، وإبليسا عن إبليس، ومدلسا عن مدلس. هذا هو الذي جرى علينا ولا زال يجري. هذا كلام الأئمة أم هو كلامي؟ وبالمناسبة هذه الرواية الكليني أوردها مرتين. هذا الحديث هو الحديث 11 في نفس الباب. الرواية 3 هي ربما هناك تغيير في بعض الألفاظ، تغيير طفيف. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. من هو صاحب الحق؟ ما كلهم يدعون الحق وكلهم غاطسون في الباطل. قال: فبكيت فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ المفضل له كنيتان، يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي محمد. الإمام كناه بهذه الكنية فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ هذه رايات النجف، هؤلاء مراجع النجف، قولوا لي غير ذلك. كيف تفهمون الرواية؟ أليس هذا هو الفهم الأرجح. هل تملكون فهما آخر؟ الرواية واضحة صريحة في أن جميع الرايات في النجف رايات ضلال لا يدرى أي من أي. هذا كله في مرحلة الإرهاصات، هذا هو كتاب الغيبة للطوسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 274 بسنده عن أبي خديجة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. هذه التعابير لا يخرج القائم حتى يخرج كذا وكذا، حتى يكون كذا وكذا، هذه التعابير تتحدث عن مرحلة الإرهاصات، لأن هذه الصياغة تشير إلى مرحلة قريبة من مرحلة العلامات الحتمية. كم طول مدتها لا أعلم ذلك، والأحاديث ما حددت طول مدة فترة الإرهاصات، لكن هذه التعابير مثلما جاء في هذه الرواية: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. اليماني يدعو إلى نفسه، اليماني يدعو إلى صاحبكم، هذه ميزة اليماني. لم ترد هذه الميزة في الخراساني بشكل واضح وصريح جدا مثلما وردت في اليماني. اليماني هو المتميز بهذه الدعوة: يدعو إلى صاحبكم. البقية الذين في النجف الذين سبقوا في القرون الماضية الموجودون الآن والذين سيأتون وهم يعدون الثواني متى سيموت السيستاني، علهم يحصلون على شيء من الكعكة القادمة. هؤلاء لا يدعون إلا إلى أنفسهم فقط وفقط، وهذه القضية ما هي بخافية، وخصوصا ما هي بخافية على الذين يشتغلون معهم ويعملون معهم عن قرب، الذين يعملون في مكاتبهم في مؤسساتهم يتلمسون هذا الأمر بأيديهم تلمسا، من أن هؤلاء المراجع لا يدعون إلا إلى أنفسهم فقط وفقط. هذا هو واقع النجف، كان ولا زال وسيبقى. ولذا الراية الأهدى من اليمن، الراية المهتدية من إيران، كنوز صاحب الأمر العقبان من الطالقان، الأبدال من الشام، النجباء من مصر، الأخيار أخيار العراق، أكثرهم من المناطق البعيدة عن النجف، من الكوفة 14 رجلا. هؤلاء هم الذين سيبحث عنهم صاحب السفياني ك كي يقطع رؤوسهم، سيفرون من النجف إن كانوا من النجف، فإن صاحب السفياني يبحث عن هؤلاء، أما أصحاب العمائم الإبليسية العباسية آيات الله العظمى موجودون في النجف سيبايعون السفياني. واقع النجف هو هذا، الروايات هكذا تقول، أحاديث أهل البيت هكذا تقول. لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. من بني هاشم قد تكون النسبة نسبة أسرية، وقد تكون النسبة نسبة عقائدية، وقد تكون النسبة جامعة بين الاثنين، بين النسبة الأسرية والنسبة العقائدية. قطعا هؤلاء حين يتحدثون لا يتحدثون عن النسبة الأسرية، الانتساب الذي يتسيد به هؤلاء المراجع هو الانتساب العقائدي بالدرجة الأولى، أما الانتساب الأسري إلى بني هاشم فهذا يأتي مكملا، وإلا فإن الأساس والأصل في التصدي للزعامة الدينية هو عبر الانتساب العقائدي لا عبر الانتساب الأسري. الانتساب الأسري يأتي مكملا، هذه إضافة عرفية، هذه إضافة الناس تريدها. على أي حال، إذا جمعنا بين الرواية التي قرأتها عليكم من غيبة الطوسي وبين رواية الكافي هذه، فهذه التفاصيل تكون في مرحلة الإرهاصات، ومثل ما قلت لكم قبل قليل نحن لا ندري كم ستطول مرحلة الإرهاصات. المفضل بعد أن سمع ما سمع من الإمام الصادق عن هذه الرايات التي لا يدرى أي من أي، رايات اختلط حقها بباطلها، واختلط علمها بجهلها، واختلطت الحكمة والسفاهة فيها، فهم من جهة يظهرون شعارات بحسب الظاهر هي قريبة من آل محمد، لكننا إذا اقتربنا ورفعنا الستار وجدنا الشعارات كاذبة، ووجدنا القوم في ناحية بعيدة عن آل محمد. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، هذه هي الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي. فبكى المفضل وسأله الإمام الصادق: ما يبكيك؟ فأجاب المفضل: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ قال: وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس. الكوة النافذة الصغيرة. وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس. فقال: أبينة هذه؟ هذا الضوء، هذه الشمس بينة؟ أبينة هذه؟ فقلت نعم. قال أمرنا أبين من هذه الشمس. كيف؟ كيف سيكون أمرهم أبين من هذه الشمس؟ لأنه سيكون مختلفا بالتمام والكمال عن تلكم الرايات المشتبهة. هكذا سيتضح أمرهم لاختلافه بقوة مضمونه، بقوة حجته، وبسطوع الحقيقة فيه، بعلوه المعرفي على هزال مضمون تلك الرايات. حينئذ سيكون أمرهم بينا واضحا صريحا جليا. الإمام سأل المفضل عن الشمس الداخلة عبر تلك الكوة، أبينة هذه؟ فقلت نعم. قال أمرنا أبين من هذه الشمس. أمرنا أبين من هذه الشمس لا صلة له بالنجاة. الرايات المشتبهة هذه رايات النجاة. لو كانت النجف قادرة على إنجاب راية تمثل أمر محمد وآل محمد لما بكى المفضل بكاء المفضل، لأن جميع الرايات رايات ضلال، تلك هي رايات النجف، رايات الكوفة. والإمام لا يتحدث عن رايات للنواصب، إنه يتحدث عن رايات شيعية. حتما سيكون الحكم مناسبا لظهور تلك الرايات، إنه العصر العباسي، والحكم العباسي سيكون جزءا من مرحلة الإرهاصات. الحكم العباسي هو أوضح علامات مرحلة الإرهاصات، فهو سيكون في العراق في بغداد والنجف لمدة مديدة، نهايتها ستكون في زمان ظهور السفياني. يعني أن الحكم العباسي الثاني في بغداد سيكون زمانه متصلا بزمان ظهور السفياني في سوريا. هذا واضح في الروايات والأحاديث، ومر علينا في برامج سابقة وفي الحلقات السابقة من هذا البرنامج أيضا. أعتقد أن الصورة واضحة وواضحة وواضحة. خذوا هذا المضمون الذي سمعتموه مني واقرأوا الرواية ودققوا وطبقوا، وإذا وجدتم خللا فاضربوا به عرض الجدار وتوصلوا إلى الفهم الصحيح لهذه الرواية. رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي، رايات مراجع النجف، والنجف ليست قادرة على أن تخرج راية حق، وإلا لتميزت. وما بكى المفضل ابن عمر، هذه رايات شيعية لا شأن لنا برايات النواصب، وهذه رايات لها علقة بصاحب الأمر، لأن الإمام الصادق بعد أن تحدث عن صاحب الأمر تحدث عن هذه الرايات. فهذه ما هي برايات لمواكب العزاء الحسيني، ولا برايات للأحزاب السياسية في بغداد، لأن الأحزاب السياسية في بغداد ترتبط برايات مراجع النجف. هذه رايات المراجع في النجف، إنها رايات الضلال التي لا يدرى أي من أي، لا يدرى حقها من باطلها، فقد امتزج الحق والباطل فيها امتزاجا. لا يدرى أي من أي. أما الجهة التي هي أبين من الشمس ما هي براية، لأن تلك الجهة لا تدعو إلى نفسها، هذا هو السبب، فليس لها من راية. أبينة هذه؟ فقلت نعم. الإمام يسأل المفضل، قال أمرنا أبين من هذه الشمس، سيكون مميزا واضحا لاختلافه عن مضامين تلكم الرايات التي لا يدرى أي من أي، كما يصفها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالجهة والبوابة التي تشير إليهم تتحدث عن أمرهم فكرها أبين من الشمس، إذا ما أراد الشيعة أن يقايس ذلك الفكر بإنصاف وبمنطق سليم، أن يقايس ذلك الفكر مع فكر تلك الرايات المشتبهة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا هو الجزء الثالث من عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه، وهذه الطبعة المحققة في مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 317، رقم الحديث 1804، ينقله عن الملاحم والفتن للسيد رضي الدين بن طاووس، مقطع من خطبة لأمير المؤمنين في الكوفة، وقد مر علينا في الحلقات المتقدمة، لذا لن أقرأ النص بكامله، إنما أذهب إلى موطن الحاجة لتذكيركم فقط. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبته وهو يخاطب أهل الكوفة. تلاحظون من أن الكلام كله في الكوفة في النجف. أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد. الشذاذ هم هؤلاء أصحاب الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، هؤلاء هم الشذاذ، فقد شذوا عن منهج محمد وآل محمد. أمرهم أبين من الشمس كما قال الصادق للمفضل حين أشار إلى الشمس الداخلة من الكوة: أبينة هذه؟ فقلت: نعم. فماذا قال الصادق؟ إن أمرنا أبين من هذه الشمس. أصحاب الرايات المشتبهة هؤلاء هم الشذاذ، شذوا عن الأمر الذي هو أبين من الشمس، شذوا عبر القرون منذ أن أسست هذه الحوزة الشاذة المشؤومة في سنة 448 للهجرة، أسسها الطوسي. أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون. لماذا؟ لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. الكلام هو كلامهم واحد، كلام إمام زماننا، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة كانوا في بغداد. أما حينما انتقل الطوسي إلى النجف صارت الحالة أسوأ وأسوأ، فقد انفرد بها هذا الشافعي المعتزلي. الطوسي شافعي معتزلي، انفرد بها هذا الشافعي المعتزلي وأسس حوزة على مرامه بحسب ما يريد، وسلم الأمر وراثة إلى ولده الذي لم يكن يحمل أي مؤهل من مؤهلات الدين والعقيدة والمرجعية والزعامة للشيعة، وبقي مرجعا للشيعة ما يقرب من 60 عاما يفرض على الشيعة منهج أبيه الشافعي المعتزلي. هذا هو الذي جرى علينا ولا زال يجري إلى هذا اليوم. الإمام الحجة قبل هذه الأوضاع كتب إلى المفيد في السنة 410 من الهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم. هذا قبل هذا السوء الذي حدث في النجف. هذا الخطاب لمراجع بغداد الذين كانوا أحسن حالا نسبيا مما فعله الطوسي وما قام به من بعده المراجع الطوسيون على طول الخط إلى يومنا هذا. في تلك الأوضاع التي كانت أحسن نسبيا مما عليه حوزة الطوسي في النجف، الإمام الحجة يقول لهم: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أما حينما فتحت حوزة النجف فإن الإمام لا أرسل رسالة ولا كتب كتابا، خاطب مراجع بغداد. يمكن أن يكون هناك احتمال لصلاحهم، أما مراجع النجف فلا يوجد احتمال لصلاحهم، وإلا لخاطبهم. فهؤلاء هم الشذاذ. أيها الناس، أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون. لماذا؟ لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. ألا تلاحظون أن المعاني تتعانق تعانقا واضحا؟ ما جاء في غيبة الطوسي 12 من الهاشميين يدعون لأنفسهم لا يدعون لصاحب الأمر، وهذه هي الصفة البارزة في كل مراجع الشيعة. مراجع الشيعة لا يدعون إلا إلى أنفسهم فقط وفقط وفقط، وبعد ذلك يورثونها إلى أبنائهم. إن استطاعوا أن يورثوا المرجعية والأموال ورثوا المرجعية والأموال إلى أبنائهم، كما يخطط السيستاني الآن لولده محمد رضا. وإن كانوا يستطيعون أن يورثوا الأموال فقط لا يستطيعون لحال أولادهم أن يورثوهم المرجعية، يورثونهم الأموال فقط، مثل ما فعل الخوئي مع أولادي، فورثهم الأموال والمؤسسات والعقارات. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أو لا؟ ماذا تقولون؟ وإذا لم يستطع المرجع أن يورثها لولده فتورث لصهره، أو أنها تورث لأخيه. لا أتحدث عن صادق الشيرازي. محمد الشيرازي أراد المرجعية لولده محمد رضا، ولكن صادق الشيرازي هو الذي استطاع أن يكون مرجعا بعد محمد الشيرازي، لأن تجار الشيرازيين وقفوا معه. والمرجعية لا علاقة لها بالأعلم بالأورع بالأتقى أبدا، القضية لها علاقة بالأموال، ولها علاقة بمنظومة علاقات سياسية معينة. هذا هو الذي يشخص المرجع الأعلم، لا وجود لما يضحك به علينا لأفقهية وأعدلية وأورعية. هذا الحكي كله خرط، هذا يضحكون به علينا. هذا موازين تشخيص المرجع يعرفها أصحاب العمائم في النجف ممن لهم اطلاع على هذه التفاصيل. لا أريد أن أخوض في هذا الأمر. فهؤلاء الشذاذ نبذوا عهد أمير المؤمنين. يبدو أن أحدهم سيكون مدعوما من النواصب، حيث يقول أمير المؤمنين: وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة في النجف، تظهر بالكوفة بدعامة أمية، ركيزتها ركيزة ناصبية، الأمويون النواصب راضون عنها يمدحونها. أنا أسألكم، إن كان في الأزمنة الماضية أو في زماننا هذا، أكثر مرجعية مدحت من قبل النواصب على الأقل في الفترة التي عايشناها، مرجعية السيستاني؟ لا أعتقد أن أحدا منكم، أنتم الذين في النجف وفي كربلاء من أصحاب العمائم تشاهدون هذه الحلقة، لا أعتقد أن أحدا منكم يختلف معي في تشخيص هذه المسألة، من أن المرجعية الواضحة والمعروفة في زماننا التي تحظى بدعم ناصبي أموي هي المرجعية السيستانية. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية إلى أن يقول أمير المؤمنين: وإياكم والدجالين من ولد فاطمة. الكلام هو هو، أنه يخرج 12 من بني هاشم يدعون لأنفسهم: هؤلاء هم الدجالون. الأجواء هي هي، إنها مرحلة الإرهاصات. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة. وفاطمة أولادها الذين ينتمون إليها نسبا، وأولادها الشيعة. من أسماء فاطمة الواضحة أم المؤمنين، فاطمة أم المؤمنين، فاطمة أم الأئمة، وفاطمة أم المؤمنين. وإن كانت الرواية واضحة بخصوص الذين ينتمون إليها نسبا، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، ويخرج دجال من دجلة البصرة، وليس مني، ليس مني في الانتماء العقائدي وفي الانتماء النسبي الأسري، وليس مني، كذاب دجال. هذا الدجال البصري ينسب نفسه إلى علي وآل علي نسبا أسريا، وينسب نفسه إلى علي وآل علي نسبا عقائديا، ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني، وهو مقدمة الدجالين كلهم. هذه أجواء النجف، وأجواء البصرة متفرعة عن أجواء النجف. نحن نتحدث عن العراق، وإن كان الكلام مركزا على النجف التي هي العاصمة، التي هي البؤرة في العراق، البؤرة الشيعية في العراق، مثلما العراق البؤرة في منطقة الظهور. العراق هو البؤرة في منطقة الظهور، والنجف البؤرة في العراق، بؤرة التشيع. أعتقد أن الصورة صارت واضحة ما بين الرايات المشتبهة وما بين 12 هاشميا يدعو لنفسه لا يدعو إلى إمامه، إنهم مراجع النجف بالضبط، لأن الميليشيات لا تدعو لقادتها، تدعو لمراجعها، ولأن الأحزاب كذلك. الذين يدعون لأنفسهم فقط هم المراجع، هذا هو الواقع الشيعي، لا يوجد شيء آخر. الذين يدعون لأنفسهم فقط هم مراجع النجف، هم مراجع الشيعة. الميليشيات والجمعيات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات لا تدعو إلى نفسها، وإن كان قادتها يريدون الأمر لأنفسهم، لكنهم لا يستطيعون أن يمرروا حالهم هكذا، فلا بد أن ينتسبوا إلى مرجعية معينة وتكون الدعوة لتلك المرجعية. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، ولا يوجد شيء آخر. أعتقد أن صورة صارت واضحة في مرحلة الإرهاصات في النجف وفي العراق، إنها مرحلة الدجالين، إنها مرحلة الكذابين، إنها حوزة الدجل ومرجعية الكذب والتدليس. هذا هو واقع النجف في مرحلة الإرهاصات ما قبل مرحلة العلامات الحتمية. كما بينت لكم سلفا من أن المضامين التي تطرح في هذه الحلقات فيما يرتبط بخارطة أحداث منطقة الظهور وما يرتبط بواقع النجف في أجواء الظهور، إنه على سبيل الاحتمال، وإذا ما وجدنا تطابقا فيما بين النصوص وواقعنا اليوم فقد تكون النصوص تتحدث عن هذا الواقع، فإن لم يكن فإن الواقع سيء كما هي الأوصاف في النصوص، وقد تكون النصوص تتحدث عن قادم الأيام، لكننا نأخذ هذا الواقع السيء الذي ما جاء في الروايات ينطبق عليه بشكل وبآخر، نأخذ منه وسيلة إيضاح كي نفهم ماذا سيجري في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلامات الحتمية في قادم الأيام. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. غيبة النعماني، إنها طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، الطبعة التي أقرأ منها كرارا ومرارا في هذه الحلقات. حديث طويل، بداية ذكر سنده في صفحة 319 ويستمر إلى صفحة 321. الحديث بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. موطن الحاجة هنا، ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان. هذا التعبير هو الذي تحدثت عنه قبل قليل، لأنه سيكون في زمان قريب من ظهور إمام زماننا، إما في مرحلة الإرهاصات في نهايتها، أو في مرحلة العلامات الحتمية. فما الذي سيكون؟ الإمام الصادق هكذا يقول: ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة. وقطعا كتاب البصرة يأتي من الكوفة، هذان الكتابان بحسب التعابير المناسبة لعصر الحديث، المراد من الكتاب رسالة، المراد من الكتاب بيان، المراد من الكتاب فتوى رسمية تقرأ على عامة الشيعة. قد يقصد بالكتاب هو هذا الكتاب الذي بين يدي، يعني الأسفار، هذه الكتب. قد يقصد بالكتاب هذه النماذج التي بين يدي. لكن بالنظر إلى زمن الحديث فإن هذا العنوان الكتاب يقصد منه رسالة، بيان، خطاب، فتوى. ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة. ما هو مضمون هذين الكتابين؟ بالبراءة من علي. النواصب أنفسهم لا يقومون بهذا، النواصب دائما يقولون: نحن نحب عليا، دائما يقولون: نحن شيعة علي، والشيعة ما هم بشيعة علي، إنهم يكذبون على علي وآل علي. السنة هكذا يقولون، عودوا إلى كتبهم، عودوا إلى متحدثيهم، قلبوا مواقعهم الإلكترونية، إنهم يرددون هذا الكلام: نحن نحب علي، نحن نوالي علي، علي إمامنا، نحن شيعة لعلي. وأما الشيعة الذين يقولون نحن شيعة علي، هؤلاء كذابون، هؤلاء رافضة. هذا هو منطق السنة الواضح. لا أريد أن أقول من أن السنة جميعا يقولون هذا الكلام، لكن هذا المنطق منطق واضح عندهم. ورواياتنا تقول إنك لا تجد أحدا يقول: إني أبغض محمدا وآل محمد. البراءة من علي هو إعلان لمعاداته. ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة. يعني في الزمن العباسي، مرت علينا الروايات والأحاديث من أن آخر حكم في العراق هو الحكم العباسي، وبعدها يظهر الإمام. ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة، بالبراءة من علي. وهذه التعابير لا تعني أن كتابا خاصا بأهل البصرة، وأن كتابا خاصا بأهل الكوفة. الحديث عن البصرة والكوفة إنه الحديث عن العراق، فالبصرة والكوفة عنوانان واضحان يعني العراق. هناك كتابان يقرآن، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. حتى الوهابيون لا يفعلون هذا. من الذين يفعلون هذا؟ الذين يمتلكون الجرأة على هذا الأمر مراجع النجف. هذه الفتاوى التي يصدرونها من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة، هذه ولاية لعلي أم براءة من علي؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم صنفوها. حينما أتحدث ودائما أتحدث من أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة لابد أن يكون بهذه النية، بنية الوجوب القطعي الذي من دونه تكون الصلاة باطلة، هم ماذا يقولون في فضائياتهم وفي رسائلهم العملية وعلى ألسنة وكلائهم وخطبائهم؟ ماذا يقولون للشيعة من أن ذكر علي في الصلوات الواجبة في التشهد الوسط والأخير يبطل الصلاة؟ أنا أحكم وجدانكم، هذه ولاية لعلي أم براءة من علي؟ ماذا تقولون أنتم؟ فضائيات في بغداد تنقل هذا عن كربلاء، والأصل فضائية كربلاء، فضائية سيستاني، وفضائيات في النجف وفضائيات في البصرة. القضية ليست محصورة بكتاب يقرأ في البصرة وكتاب يقرأ في الكوفة. كتب فضائيات في بغداد وفي النجف وفي البصرة وفي كل مكان للبراءة من علي. تتفقون معي أو لا؟ أنصفوني مرة واحدة، مرة واحدة أنصفوني، هذه حقيقة أو لا؟ حينما يعلنونها صريحة صريحة من أنه ليس هناك من فارق فيما بين الذي يعتقد بولاية علي وبين الذي لا يعتقد بولاية علي، هذه براءة من علي أو لا؟ بنص بيعة الغدير، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا هو مضمون بيعة الغدير، والي من والاه وعادي من عادى. عدو الله من هو؟ الذي لا يؤمن ببيعة الغدير. فتوى السيستاني ماذا تقول؟ السيستاني والذين يوافقونه، من أنه لا فارق بين الذين يؤمنون ببيعة الغدير وبين الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير، لا يوجد من فارق لا ظاهرا ولا واقعا. أليس هكذا أفتى وأصدر الفتاوى؟ هذا المنطق، منطق ولاء لعلي أو منطق براءة من علي بحسب مضمون بيعة الغدير، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. كيف يساوي هذا السيستاني وأمثاله في فقههم الأخرق هذا بين أولياء الله وأعداء الله. كيف تكون هذه المساواة؟ اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، كيف تكون هذه المساواة؟ هذا هو الدجال الذي تحدث عنه الإمام الرضا، الذي يكون أشد فتنة على الشيعة من الدجال اليهودي ومن الدجال الناصبي. فحينما سأل الخزاز الإمام الرضا بماذا يا ابن رسول الله، قال إنهم يوالون أعداءنا ويعادون أولياءنا. فإذا كان ذلك اختلط الحق بالباطل، ضاعت الأمور، فلا تميز الأمور، فلا يعرف مؤمن من منافق. هذا هو منطق النجف، منطق البراءة من علي. ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة. لماذا نستغرب ونحن نرى البيانات والفتاوى بشكل علني واضح تتبرأ من علي، والشيعة يصفقون ويرقصون لهذه الفتاوى ويمجدونها؟ أكو طيحة حظ أكثر من هاي؟ شو تقولون أنتم؟ أكو طيحة صبغ أكثر من هاي؟ ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. قطان البصرة شيعة أو هندوس؟ قطان الكوفة شيعة أو هندوس؟ أتستغربون بعد ذلك حينما يأتي صاحب السفياني ويطرح رحله في رحبة الكوفة، والمنادي ينادي من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم؟ لا يوجد شيعة لعلي لا في الكوفة ولا في البصرة. لماذا؟ لأن الشيعة الموجودين هم شيعة مراجع النجف، ما هم شيعة الحجة ابن الحسن، ما هم شيعة علي، هم شيعة هؤلاء المراجع الذين يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة. من طيح الله حظكم وحظ فتاواكم وحظ صلاتكم التي تبطل بذكر علي صلوات الله عليه. هذا هو واقع النجف، هذه أحاديث أهل البيت. أنتم تركضون وراء الفوالين والفوالات ووراء المتنبئين والمتنبئات الذين لا تعرفون عنهم شيئا في الفضائيات أو على الإنترنت، وترتبون آثارا على كلامهم. يحدثكم شخص من أصدقائكم من أنه رأى مناما، ولا ندري حينما نام هل كانت بطنه منتفخة من أكل الآش، من شوربة العدس، ماكل قرنابيط هواية، ما ندري. وتأخذون هذا المنام ترتبون عليه الآثار. وأحاديث أهل البيت هذه من المصادر أحدثكم بها. يقولون لكم هؤلاء الغبران من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية هذا حديث ماسوني وتصدقونهم. لوين تظلون طايح حظكم وثولان؟ إلى متى؟ إلى متى؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. الصادق صلوات الله وسلامه عليه قالها بشكل واضح وصريح جدا: ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. إنه الإعلام. كيف يعبر إمامنا الصادق عن الإعلام في ذلك الزمان؟ هل يحدثهم عن الإنترنت مثلا؟ هل يحدثهم عن التلفزيون مثلا؟ هل يحدثهم عن الأقمار الصناعية مثلا؟ إنه يحدثهم بهذه الطريقة التي تقرب الفكرة بشكل يتناسب مع زمان الحديث، حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة. لماذا لا يقرأ كتاب واحد؟ الموضوع واحد، الموضوع البراءة من علي صلوات الله عليه. الإمام يتحدث عن الانتشار، المضمون واحد، وأهل الكوفة وأهل البصرة هم من اتجاه واحد، لأن الإمام يتحدث عن الزمن القريب من ظهور الحجة ابن الحسن. وأنا لا أقول هذا الكلام احتمالا أو تخمينا، الرواية من البداية تتحدث عن هذا المضمون. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ لا يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة. قلت: وكم تكملة الحلقة؟ قال: 10,000، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، إلى بقية التفاصيل. الإمام يتحدث عن أجواء الظهور. ولذا يستمر في حديثه فيقول عن إمام زماننا الصادق صلوات الله عليه: إنه يخرج موتورا غضبانا أسفا لغضب الله على هذا الخلق. وأي غضب يكون أشد من الغضب على أمة تدعي أنها شيعة لعلي وهي تتبرأ من علي بطرق شيطانية ملتوية؟ هذه براءة من علي حين نعتقد أن ذكر علي هذا الذكر الطاهر المطهر الذي يطهر اللسان النجس إذا ما تطهر بذكره الشريف صلوات الله عليه، يطهر القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وذكر الله وذكر علي. ذكر علي يبطل الصلاة، كيف لا يكون هذا سببا لغضب صاحب الزمان على أمة تدعي أنها شيعة لعلي؟ تف على هذه الأمة التي ترى أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة. تف على هذه الحوزة التي تفتي بهذه الفتوى، وتف على هذه الفتوى. لذا فإن الإمام يخرج موتورا غضبانا أسفا لغضب الله على هذا الخلق، إلى أن يقول: فأول ما يبدأ في مكة ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه: هؤلاء سراق الله. ووالله هؤلاء لا يعدون بشيء إلى مراجع النجف. مقادير سرقتهم لا تعد بشيء، على الأقل هم نصبهم رسول الله، بنو شيبة رسول الله نصبهم، وبقيت السدانة في أعقابهم بأمر من رسول الله. رسول الله هو الذي أثبتهم في فتح مكة، جعل السدانة في الكعبة عند بني شيبة، هذا أمر معروف. المفاتيح كانت بيد رسول الله وهو سلمها له، فجعل السدانة فيهم. هم أساءوا التصرف، ذلك أمر آخر، تلك مسؤوليتهم. أما هؤلاء الذين في النجف، من الذي أعطاهم السدانة؟ هؤلاء حالهم أسوأ، من الذي أعطاهم السدانة عن صاحب الزمان؟ صاحب الزمان أباح الخمس لشيعته، رسالته واضحة، فمن الذي أعطى السدانة لهؤلاء؟ هؤلاء سراق ولصوص أشد من بني شيبة. فأول ما يبدأ الإمام ببني شيبة فيقطع أيديهم. ليس بالضرورة أن يفعل هذا إمامنا صلوات الله عليه، فهذا الجزاء قد يتغير، قد يكون الجزاء أشد، قد يكون الجزاء بشكل آخر، لأن الأحكام ستتغير. الإمام سيأتينا بالمثال المستأنف، وذكرت ذلك لكم، من أن أبناء العجم في مسجد الكوفة بأيديهم، المثال المستأنف الجديد الذي هو على العرب شديد، يعلمونه لأبناء شيعة العراق. فالنجف ليست قادرة أن تخرج أناسا يمكنهم أن يتواصلوا مع هذا المنهج الجديد، هم من منهج ناصبي قذر، لن يستطيعوا أن يتواصلوا مع المثال المستأنف، مع المنهج الجديد الذي سيأتي به إمام زماننا. من هنا يجلب من أبناء العجم، ليس بالضرورة من الفرس، قد يكونون من الفرس وقد يكونون من غيرهم، وإن كان الأرجح الفرس من خلال القرائن، فيؤتى بأساتذة بمبلغين من خارج العراق، من خارج النجف، لأن النجف ليست قادرة أن تخرج أناسا يتواصلون مع منهج محمد وآل محمد. أولئك قادرون أن يتواصلوا مع منهج السفياني، ولذلك سيبايعونه ويناصرونه. ما أنا الذي أقول، الروايات وسأقرأها عليكم إن كان في هذه الحلقة أو في حلقة يوم غد. كل هذا القبح وكل هذا السوء في النجف ويصدر من النجف، فأين هذه النجف التي ضحكوا بها علينا وقالوا إنها مدينة العلم والعلماء، مدينة الفطاحل، مدينة المحققين، مدينة العوائل العلمية التي لا تعرف شيئا من العلم أصلا، عوائل الجهل والسفاهة والتخلف العقلي؟ فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه: هؤلاء سراق الله. فماذا سينادي المنادي في النجف عن لصوص النجف الكبار؟ هؤلاء هم اللصوص الذين سيصدرون هذه الكتب، هذا الإعلام، حتى يقرأ كتابان: كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. هاي تاليتكم يا شيعة العراق، تتبرؤون من علي قطعا بطرق ملتوية. هذه المضامين واضحة، هذه أحاديثهم وكلماتهم، تفهمونها بشكل آخر؟ لا بأس، قارنوا فهمكم بفهمي لهذه الأحاديث. إذا كان فهمكم فيما بينكم وبين أنفسكم هو الأدق، تمسكوا به وارفضوا هذا الفهم وقولوا هذا فهم ضلال. ماذا تقولون؟ نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. الرواية هذه مرت علينا، في غيبة النعماني في المصدر نفسه، صفحة 313 رقم الحديث 8 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه. جابر الجعفي يقول: سألت أبا جعفر الباقر عن السفياني فقال: وأن لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. من أين يخرج؟ الباقر يقول: يخرج من أرض كوفان. الشيصباني هو الشيطاني، هو العباسي، بنو الشيصبان بنو العباس، والشيصبان من أسماء الشيطان. مر الحديث عن الشيصباني لكنني كررت ذكر الحديث كي يترابط الموضوع. وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج من أرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم، إنها مرحلة الإرهاصات، فتوقعوا بعد ذلك السفياني مرحلة العلائم الحتمية وخروج القائم مرحلة بداية الظهور. وهذا هو الذي نتحدث عنه في هذه الحلقات. فالشيصباني هو في أواخر مرحلة الإرهاصات، والسفياني بداية مرحلة العلامات الحتمية، وخروج القائم بداية مرحلة الظهور. وأنى لكم بالسفياني، باقر العلوم يقول، حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج من أرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم. فهذا الشيصباني أهله أين؟ في الكوفة، بنو الشيصبان، هؤلاء هم الشيصبانيون، هؤلاء هم السبتيون الملعونون، هؤلاء هم الخمسيون، هؤلاء هم أولاد البغايا، هؤلاء هم الدجالون، هؤلاء هم الشذاذ، هؤلاء هم كما وصفهم الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التخليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري: أضار على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. قولوا لي، هذه المضامين جئت بها من عندي، كل هذه المضامين من كلمات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قولوا لي من أن هذا الكلام أنت الذي جئت به من عندك، هذه كلماتهم وقد قرأتها عليكم في برامج سابقة وفي هذا البرنامج وفي الحلقات المتقدمة قبل هذه الحلقة، قرأت كل ذلك من المصادر الأصلية القديمة لحديث العترة الطاهرة. فهذا الشيصباني يخرج من النجف، من أرض كوفان، إنه الزمان العباسي القريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه. هذه الرواية صريحة في أن الحكم يكون بين بغداد والنجف، فالشيصباني هو حاكم بغداد، لكنه من أين يأتي؟ يأتي من النجف، من بني الشيصبان، بنو الشيصبان الأصليون في النجف، إنهم الخمسيون، إنهم مراجع النجف، هؤلاء هم بنو الشيصبان الذين سيحاربون الراية الأهدى، والذين سيحاربون الراية المهتدية، ما هم في صراع مستمر مع الراية المهتدية في خراسان. إن لم يكن الزمان هو الزمان الذي تتحدث عنه الروايات، الواقع يشابه ذلك الزمان الذي تتحدث عن هذه الروايات، باعتبار أن اليمانية إلى الآن لم يخرج. هذا هو الواقع الذي يدور حولكم أنتم، أنتم يا أصحاب العمائم. إنني أخاطب الصغار، صغار العمائم. أصحاب العمائم الكبيرة طمست عقولهم وطمست بصائرهم. هؤلاء يتهارشون على الدنيا، حتى على دنيا صغيرة بالقياس إلى الدنيا الكبيرة التي يتصارع عليها كبارهم، يتهارشون تهارش الكلاب القذرة المستكلبة، يتهارشون تهارش الكلاب على الجيف. لكن ربما أنتم صغار المعممين إلى الآن لم تمتلئوا امتلاء كاملا من هذه الجيف ومن السحت. هذا احتمال، وربما امتلأتم، لا أدري، هذا احتمال. لذا أوجه خطابي إليكم، هذه المضامين حتى لو كانت على سبيل الاحتمال، أليس من المنطقي أن تؤخذ بنظر الاعتبار أو لا؟ على أي حال، الشيصباني هو حاكم بغداد، ولكنه يخرج من أرض كوفان، منابعه القذرة أين؟ من النجف، ينبع كما ينبع الماء من العيون الكدرة القذرة، من هناك يخرج رؤساء وزراء العراق منذ 2003 وإلى الآن. من أين ينبعون؟ ينبعون من النجف. هذه هي الحقيقة أو لا؟ فهذا الشيصباني من النجف، وهو ربما سيلبس البرقع. ومن صاحب البرقع؟ رجل منكم يقول بقولكم. على أي حال، الكتاب الذي بين يدي غيبة الطوسي، طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 279. الرواية التي قرأتها عليكم وشرحتها في عدة حلقات، ما حدثنا به عمر بن أبان الكلبي عن الصادق صلوات الله عليه، كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، والترديد قطعا من الراوي ليس من المعصوم، كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. لا أريد أن أقف على الرواية، فقد وقفت عندها طويلا فيما سلف من حلقات هذا البرنامج. إذن صاحب السفياني قد طرح رحله في النجف، طرح رحله آمنا، ثم أعلن الجوائز للرؤوس التي تقطع من شيعة علي، هؤلاء الذين يزورون في الحضرة العلوية من شيعة من؟ إنهم من الذين تمسكوا بتلك الفتاوى التي صدرت من النجف تعلن البراءة من علي، هؤلاء ما هم بشيعة علي. اجمعوا بين هذه الروايات، إنها تشكل لوحة واحدة لأنها تتحدث عن مقطع زمني واحد، ألا تلاحظون ذلك؟ إنها المرحلة الزمانية الممتدة ما بين الإرهاصات، مرحلة الإرهاصات ومرحلة العلامات الحتمية. ألا تلاحظون أن الصور يكمل بعضها بعضا؟ مع أنني ما جئتكم بكل التفاصيل، لأنني إذا أردت أن آتيكم بكل التفاصيل فإنني سأحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات. فصاحب السفياني يطرح رحله في رحبتكم بالكوفة، قد حل ضيفا، ما هو السيستاني، هكذا قال للأمريكان من أنكم أنتم ضيوف. الأمريكان لما جاءوا إلى العراق جاءوا محررين، ثم بعد ذلك مجلس الأمن أصدر حكمه قراره من أنهم محتلون، وتحولت السلطة إلى سلطة احتلال. لكن السيستاني قال لهم من أنكم ضيوف، وهذا هو الذي صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية أيضا، فقالوا نحن ضيوف في العراق. الأمر سيتكرر مع السفياني بغض النظر أكان السيستاني موجودا أم لم يكن. أنا لا أتحدث عن الأشخاص، أنا لا أعبأ بالأشخاص، وإذا ما ذكرت الأشخاص فإنني مضطر لذكرهم لتوضيح الأمر، ليس إلا أنا أتحدث عن المنهج. أنا لا أعبأ بالسيستاني كشخص، السيستاني كشخص لا شأن لي به، إنني أتحدث عن المنهج السيستاني، عن منهجه، عن هذا المنهج الذي جاء ممتدا منذ سنة 448 للهجرة، منذ أسس الطوسي هذه الحوزة السفيهة المشؤومة، والنتائج هي النتائج في يومنا هذا وفي غد. فمثلما قال السيستاني للأمريكان أنتم ضيوف وأهلا وسهلا بكم، سيقولها السيستاني للسفياني أو الذي سيجلس مجلس السيستاني في زمان قريب، في زمان بعيد، في جيلنا هذا، في الأجيال القادمة، أنا لا أعلم الغيب. لكن هذه الصور تحدثنا عن أن النجف هي النجف على طول الخط، فيما مضى والآن وفيما يأتي، الأمر هو هو. فلماذا لا نصلحها؟ لماذا لا نسعى إلى إصلاحها؟ إذا كان ماضي النجف أسود وحاضرها أسود ومستقبلها أسود، الوقائع تقول هكذا والروايات والأحاديث تقول هكذا، لماذا كل هذه القبائح من نتاج النجف؟ لماذا الراية الأهدى من اليمن والراية المهتدية من خراسان؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لا أريد أن أكرر الكلام الذي تقدم ذكره في الحلقة الماضية. لماذا كل الصور الجميلة لا يصدر شيء منها من النجف، ولا تصدر النجف إلا القبائح؟ لماذا؟ أنا لا أتحدث عن تحليل سياسي يتحدث هكذا بحسب ما يخطر في ذهنه، ولا أنقل لكم من أحاديث ومن أخبار تنشر على الفيسبوك. أنا أحدثكم من أحاديث العترة الطاهرة من كتبنا الأصلية القديمة، هذه أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم، وحينما ننظر إليها ونتدبر فيها نجد أن هذا الواقع موجود بيننا بغض النظر أكانت هذه الروايات تتحدث عن واقعنا اليوم أم عن واقع في مستقبل الأيام. حتى لو كانت تتحدث عن واقع في مستقبل الأيام فإننا حين نتدبر في واقعنا نجد أن المضامين السيئة للواقع الشيعي في قادم الأيام هي موجودة الآن بيننا. هذا يعني أن هذا الواقع السيء الآن هو الذي سينتج الواقع السيء في المستقبل. هذه مقدمات وتلك النتائج، مثلما هذه المقدمات هي في الحقيقة نتائج لمقدمات سابقة منذ أن أسس طوسي هذه الحوزة السفيهة الضالة المشؤومة الخرقاء سنة 448 للهجرة، ومنها خرج الفيروس الخطير نجف طوسي 448 الذي دمر العقل الشيعي. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، إنهم الخمسيون النجفيون السبتيون، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. قلت: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم، يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. الشيصباني من النجف، صاحب البرقع من النجف، يقول بقولنا، والحكم عباسي، والحكم العباسي مقره الحقيقي في النجف في الكوفة. لا أريد أن أقف عند هذه الرواية طويلا لأنني شرحتها، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات الماضية. هذا رجال الكشي، وهذه الرواية أيضا مرت علينا، إلا أنني أعيدها كي تكتمل الصورة بين أيديكم، كي تعرفوا حال النجف. رجال الكشي، وهذه الطبعة هي طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، صفحة 353، رقم الحديث 662، بسنده عن ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه قال: حدثنا حماد بن عيسى عن عبد الحميد بن أبي الديلم. هذه أسماء معروفة في الجو الشيعي، ابن أبي عمير، حماد بن عيسى، عبد الحميد ابن أبي الديلم. ابن أبي الديلم يقول: كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه، فأتاه كتاب عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن نعيم، وكتاب الفيض ابن المختار، وسليمان ابن خالد. وهذه الأسماء أسماء معروفة، لا مجال للحديث عن كل التفاصيل، وهذه الرواية مرت علينا. فجاءته الكتب من هؤلاء يخبرونه، ماذا يخبرونه؟ أن الكوفة شاغرة برجلها، وأنه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوها، إما في نهاية العصر الأموي وإما في بداية العصر العباسي، لظروف وملابسات تاريخية لا أريد أن أتطرق إليها الآن. فلما قرأ كتابهم، هؤلاء من زعماء الشيعة في ذلك الوقت، من أعيان الشيعة، إنهم عراقيون وكوفيون نجفيون، فلما قرأ كتابهم رمى به. الإمام الصادق كان في المدينة، ابن أبي الديلم كان في المدينة، هو عراقي أيضا وكوفي أيضا، ابن أبي الديلم عراقي كوفي أيضا، لكنه كان في المدينة في ذلك الوقت. يحدثنا عن أن هذه الزعامات الشيعية بعثت بكتب للصادق صلوات الله عليه تخبره من أن الكوفة شاغرة برجلها، شاغرة برجلها كالمرأة التي فتحت رجليها كاشفة عن نفسها، وأنه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوها. فلما قرأ كتابهم رمى به، ثم قال: ما أنا لهؤلاء بإمام. إنه لا يتحدث عن الزعامات الشيعية، فهؤلاء يعتقدون بإمامته، ولأنهم يعتقدون بإمامته كتبوا إليه: ماذا تأمرنا يا ابن رسول الله؟ لو كانوا لا يعتقدون بإمامته هل يكتبون إليه يسألونه عن أمره؟ الإمام يتحدث عن عامة أهل الكوفة، عن سكان النجف، عن سكان الكوفة، لا يتحدث عن هؤلاء الأشخاص فقط. قال: ما أنا لهؤلاء بإمام، للكوفيين للنجفيين، أما علموا أن صاحبهم، أن إمامهم الذي سيأتمون به، سواء قالوا ذلك بالألسنة أم أنهم بشكل عملي سيجعلون منه إماما حينما يبايعونه ويقفون في صفه يحاربون صاحب الزمان. مراجع النجف حينما وقفوا يناصرون سيد قطب والأخوان المسلمين، وحينما نقلوا إلينا فكرهم، ما الفارق بين هذه الصورة وبين صورة مناصرتهم للسفياني الذي سيأتي من الشام؟ الصورة هي الصورة. محمد باقر الصدر حينما سمع بإعدام سيد قطب أغمي عليه. ما أنا الذي أتحدث، تلامذته وقد حدثتكم عن هذا الموضوع فيما سلف، وعرضت ما عرضت من الوثائق والتفاصيل. هذا مرجع شيعي نجفي عراقي لبناني لما سمع بإعدام سيد قطب أغمي عليه. طالب الرفاعي ومرتضى العسكري وفلان وفلان يقولون لما صدر الحكم بالإعدام قبل أن يعدم، مجرد أن صدر الحكم ما استطعنا أن ننام تلك الليلة. مجلس الفاتحة والتأبين لأجل سيد قطب أقيم في النجف، أقيم في النجف في نفس المساجد والجوامع التي تدرس فيها الدروس الحوزوية الطوسية. أبناء الأعظمية السنية حينما يريدون أن يحصلوا على كتب سيد قطب يأتون إلى النجف، كتبه ليست موجودة في الأعظمية، يأتون إلى مكتبات النجف كي يشتروا كتب سيد قطب. مثلما كانت هذه القذارة في النجف ستكون القذارة السفيانية في النجف، ومثلما وصف السيستاني الأمريكان الذين هم يصفون أنفسهم بأنهم محتلون هو يصفهم بأنهم ضيوف، يقول لهم أنتم ضيوف. وهذا عرضته عليكم بالوثائق في برامج سابقة، وسأعرضه عليكم مرة أخرى في حلقات قادمة. سيقولون للسفياني ولأتباعه، لقائد السفياني وجيشه حينما يطرح رحله في رحبة الكوفة، أهلا وسهلا بكم، أنتم ضيوف، أنتم ضيوفنا، يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل وبيتنا ونلعب بي وشلها غرض بينا الناس. وذكر علي في الصلاة التي هي صورة لولاية علي يبطل الصلاة. هنيئا لكم يا شيعة النجف ويا شيعة المراجع ويا شيعة العراق بهذا الدين الخرط. أعود إلى الرواية عن عبد الحميد ابن أبي الديلم قال: كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه، فأتاه كتاب عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن نعيم وكتاب الفيض ابن المختار وسليمان ابن خالد، يخبرونه أن الكوفة شاغرة برجلها. العراق الآن هكذا، بإمكان أي جهة أن تأتي إلى العراق وأن تفعل فيه ما تريد. الأوضاع هي هي والزمان هو هو. إنهم يتحدثون إما عن نهاية الحكم الأموي وهي بداية الحكم العباسي، ونحن الآن أيضا في الزمن العباسي. فمثلما كانت الكوفة شاغرة برجلها، بإمكان أي أحد أن يأتي وأن يفعل فيها ما يريد، وأن يدخل فيها ما يدخل، وأن يخرج منها ما يخرج. العراق الآن بالضبط هذا، العراق شاغر برجله، أن الكوفة شاغرة برجلها، وأنه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوها. فلما قرأ كتابهم رمى به ثم قال: ما أنا لهؤلاء بإمام. ليس للذين كتبوا الكتب، الذين كتبوا الكتب يعتقدون بإمامته، وبالمناسبة كانوا من المخالفين، وبعد ذلك صاروا من شيعة الصادق، والروايات والأحاديث تمدحهم، تمدح هذه الأسماء. فقال: ما أنا لهؤلاء بإمام، لأهل الكوفة، أما علموا أن صاحبهم السفياني الإمام ينقل الحديث إلى زمان السفياني، لأن الإمام صادق يريد منا أن نهتم بمستقبلنا. ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني، مثلما مرت الروايات علينا من أن صاحب السفياني، من أن قائد جيش السفياني يطرح رحله في رحبة الكوفة، ومراجع النجف وأهل الكوفة يبايعونه، فهو لا يبحث عنهم، إنه يبحث عن رجال قد فروا، خرجوا من النجف أو اختفوا. أما هؤلاء أصحاب العمائم الكبيرة من المراجع وأولادهم وأصهارهم، هؤلاء شيعة السفياني الصادق يقول: أما علموا أن صاحبهم، أن إمامهم السفياني، لأن الإمام الصادق جعل السفياني في مقابل إمامته. ما أنا لهؤلاء بإمام، إذن من هو إمامهم؟ أما علموا أن صاحبهم السفياني. هذه هي النسخة الصحيحة، ولكن في بعض الكتب حرفوا الرواية فقالوا: أما علموا أن صاحبهم يقتل السفياني. هذا تحريف للرواية، الرواية كما في مصدرها الأصل هي هذه: أما علموا أن صاحبهم السفياني. لو كانت الرواية هكذا، أما علموا أن صاحبهم يقتل السفياني، لما كان الإمام يلقي بكتبهم على الأرض، ولما قال: ما أنا لهؤلاء بإمام، لقال: من أن الإمام الذي يكون ما يكون في زمانه هو الحجة بن الحسن. فالسياق الصحيح للرواية هو هذا، هذه الإضافة التي ترد في بعض المصادر: أما علموا أن صاحبهم يقتل السفياني، لا تنسجم مع السياق، لأن الإمام رمى بالكتب إلى الأرض ثم قال: ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني. هذا هو السياق المتين. إذا أقحمنا كلمة يقتل مثلما توجد الرواية في مصادر أخرى، فإن المتن سيكون مختلا. فإذا كان حديث الإمام الصادق عن الحجة بن الحسن وأنه إمام لهم، فصادق أيضا إمام لهم، لكن الرواية الصحيحة مثلما أقرأها عليكم من مصدرها الأصل الذي هو هذا بين يدي. قال: ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني. والذي يؤكد هذا المعنى ما جاء في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 387، رقم الحديث 204. الحديث يحدثنا به أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجاد: أذهب إلى موطن الحاجة. الحديث يبدأ عن حركة الإمام صلوات الله عليه من المدينة المنورة إلى أن نصل إلى موطن الحاجة، ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية، قادسية العراق، منطقة معروفة في وسط العراق في الفرات الأوسط، حتى ينتهي إلى القادسية من المنازل التي تكون باتجاه الكوفة في طريق الكوفة، ثم يسير. هذا كلام إمامنا السجاد يحدثنا به أبو خالد الكابولي من خواص الإمام السجاد. أبو خالد الكابولي من الشخصيات التي كانت قريبة جدا من إمامنا زين العابدين، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية إمامنا الحج، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، يبايعون السفياني عن طريق تجديد البيعة مع قائد جيشه الذي طرح رحله في رحبة الكوفة. يبدو أن المراجع قد استعجلوا، جمعوا شيعة العراق قبل أن يصل الإمام إلى النجف. دققوا النظر في كلمات السجاد، ماذا يقول السجاد صلوات الله عليه؟ ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية، وفي تلك اللحظة وقد اجتمع الناس، يعني قبل أن يدخل إلى الأراضي العراقية، مراجع النجف جمعوا الشيعة من البصرة والعمارة والناصرية والسماوة والديوانية والحلة وواسط وبقية المناطق الشيعية، جمعوهم أين؟ في النجف. وقد اجتمع الناس بالكوفة، قد مع الفعل الماضي تشير إلى تأكد تحقق الموضوع، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. هذا الاجتماع وهذه البيعة حدثت قبل وصول الإمام إلى القادسية، فهم قد سمعوا من أن الإمام قد خرج غضبان موتورا أسفا، كما حدثنا الصادق قبل قليل، وقرأت عليكم الرواية من غيبة النعماني من أنه يخرج موتورا غضبان أسفا لأمر شخصي، لغضب الله على الخلق. هذا الخلق الشيعي بالدرجة الأولى الذي يتبرأ من علي بفتاوى مراجعه في النجف. فمراجع النجف يبادرون إلى جمع الشيعة في الكوفة كي يبايعوا السفيانية قبل مجيء الإمام. دققوا النظر إلى كلمات السجاد، ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية، إلى الفرات الأوسط، لم يصل إلى النجف. قبل هذا وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، هؤلاء الذين اجتمعوا بالكوفة هل هم وهابية السعودية أم سنة الأنبار أم أكراد كردستان؟ من هم هؤلاء؟ الذين اجتمعوا بالكوفة، هذا يدل على أن الكوفة آمنة، لأن السفيانية ما آذاهم، إنما آذى الذين وقفوا في طريقه قبل أن يدخل إلى الكوفة، فقد حط رحله آمنا وبدأ يبحث عن شيعة علي إن كان لهم من وجود في الكوفة، ولذا وضع الجوائز على رؤوسهم حينما تقطع. قطعا سيفرون من الكوفة، والروايات أمرت الشيعة بذلك، لكن مراجع النجف ما هم من الشيعة حتى يفروا من النجف، سيكونون في النجف. وإلا من الذي جمع الناس في الكوفة لأجل مبايعة السفياني؟ ثم يسير الإمام حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة، اجتمع الناس من كل مكان، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. هذه ما هي ببيعة خاصة بأهل الكوفة فقط، إنها بيعة شيعة العراق، لأن مراجع النجف يجعلون السفيانية في مواجهة الإمام، فلا بد أن يجمعوا كل شيعة العراق. من هنا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه في جواب كتب هؤلاء الذين قرأت الرواية عنهم، ماذا قال بعد أن رمى بكتبهم؟ ما أنا لهؤلاء بإمام، ما أنا لأهل الكوفة بإمام، ما أنا لأهل العراق بإمام، ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني إمامهم، ذلك الذي سيبايعونه. قولوا لي من أن هذه الروايات أنا الذي اصطنعتها، هذه كتبنا القديمة وهذه أحاديث العترة الطاهرة، إن لم تنطبق بشكل تقريبي في أيامنا فإنها ستنطبق انطباقا كاملا في وقت السفياني. هذه أحاديث العترة الطاهرة، والذي ستكون عليه الشيعة في زمن السفياني مقدماته تجري الآن. أليس هذه المعاني تتحقق أمام أعيننا الآن؟ ألا يجب عليكم أن تتحركوا؟ ألا يجب عليكم أن تعترضوا؟ ألا يجب عليكم أن تبينوا الحق للناس؟ إذا كنتم خوافين وجبناء، على الأقل وجهوا الناس كي يعرفوا الحقيقة من قناة القمر، ولا تقولوا لهم اقبلوا كلام قناة القمر، فليرجع الناس كي يسمعوا أحاديث قناة القمر وهم يحكمون عقولهم وهم يبحثون بأنفسهم عن هذه المصادر التي أقرأ منها عليكم. هذه وظيفتكم الشرعية. أنا لا أبالي أصدقتموني أم كذبتموني، بالنسبة لي لا أعتقد أن زمانا طويلا بقي من عمري، لا أعتقد ذلك. أنا أرى الناس تموت أمام عيني، وكثير من أبناء جيلي قد فارقوا الحياة، كثيرون قد فارقوا الحياة، مثلما فارق أولئك الحياة سأفارق الحياة، لكنني أأسف أني واحد منكم، أريد أن أساعدكم، أريد أن أبين لكم الحقائق، أريد أن أضع أقدامكم على الطريق، أريد أن أنفعكم بتجربتي الدينية وتجربتي العلمية وتجربتي في هذا التيه الشيعي، وأنا أعيش فيه منذ نعومة أظفاري. أريد أن أنفعكم بهذه التجربة، لا أريد شيئا منكم، لا أريد أن أترأس عليكم، لا أريد أن أكون زعيما لكم. هذه الأمور لا أشتريها بفلس ممسوح، بإمكاني أن أصل إليها من ألف طريق وطريق. أنا الأبواب مفتحة أمامي، ليست مغلقة بوجهي، أستطيع أن أدخل من تلك الأبواب وعلى طول قامتي، لكنني لا أريد هذه الأمور. تحول همي عبر هذا الطريق الطويل إلى نشر فكر أهل البيت، هذا هو همي. وأحب أن أشارككم في هذا الفكر، وأن أضع هذه الحقائق بين أيديكم. ألا تشعرون بالمسؤولية وأنتم تسمعون إمامكم السجادة يقول ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية؟ القادسية بلادنا، نحن الذين تقع علينا المسؤولية بشكل أكبر من السوريين، من اللبنانيين، من الإيرانيين. هذه القادسية بلادنا، هذا العراق عراقنا، وهذه الأرض أرضنا. نحن تقع علينا المسؤولية بشكل أكبر من الآخرين. صحيح، ديننا ليست فيه جنسيات وليست فيه قوميات، هذا صحيح، لكننا أصحاب البلد، المسؤولية تقع علينا أولا. أئمتنا كانوا يقولون من أن هذا الأمر وهذا الدين أيد بالأبعد فالأبعد، أيد هذا الأمر بالأباعد، لكن الأئمة كانوا يحبون أن يروا الهاشميين في أنصارهم، وكانوا يحبون أن يروا القرشيين في أنصارهم، وكانوا يحبون أن يروا العرب في أنصارهم. لماذا؟ لا لحب شخصي، لأن هؤلاء تتوفر فيهم مواصفات ترتبط بعلاقاتهم الاجتماعية وبانتمائهم إلى المكان وبعلاقتهم بمفردات الواقع الذي يريد الأئمة أن يتحرك مشروعهم فيه. القضية ليست قضية قومية، هذه ملابسات الظروف الموضوعية، ولذا فإن القانون الإلهي من أنه لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه. لا أريد أن أخوض في هذه الجهة، وأقول من أن القادسية هي قادسيتنا، هي أرضنا، هي بلادنا. والسجاد يقول ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس، هؤلاء هم ناسنا، هم ناسكم، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. إلى أين يا عراق؟ إلى أين أيتها الكوفة؟ إلى أين يا نجف؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ هذه النتيجة. هذا كلام إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة. من الذي جمعهم؟ مراجع النجاة. هل باعة الدهين أم صناع الطرش؟ أم حفار القبور هم الذين جمعوا الناس في الكوفة لمبايعة السفياني؟ الذين جمعوا الناس هم مراجع النجف. وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، وهذا إمامنا الصادق يقول: ما أنا لهؤلاء بإمام، إنه يقول عني وعنكم. هو لا يتحدث عن ذلك الزمان، يتحدث عن زمان السفياني الذي لم يأتي بعد، يتحدث عن جيلنا هذا أو عن الجيل الذي يأتي بعدنا. ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني؟ يا لسواد وجوهنا، يا لسوء حظنا، يا لخيبتنا. هذا هو الذي جنيناه من النجف. الحلقة طالت، الصور القبيحة صور النجف لا زالت مستمرة، الصور الأقبح ما وصلنا إليها. انتهى الوقت، موعدنا غدا مع أقبح الصور، مع أقذر الصور النجفية الكوفية العراقية الشيعية. إنها أقبح الصور وأقذر الصور التي تنتجها لنا مرجعية النجف، حوزة النجف، في مرحلة الإرهاصات، في مرحلة العلامات الحتمية، وفي مرحلة بداية الظهور. نذهب إلى فاصل. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. للحديث صلة ستأتينا غدا إن شاء الله تعالى، لكنني أختم هذا الجزء وهو الجزء الثاني من العنوان واقع النجف في أجواء الظهور، أختم هذا الجزء بهذه الرواية التي كلما قرأتها وكلما تذكرتها أشعر وكأنها مثقاب يتحرك في وسط قلبي. مثقاب يعني دريل. كلما قرأتها وكلما تذكرتها أشعر وكأنها مثقاب يتحرك بقوة في وسط قلبي، في وسط صدري. الصادق يقول، أقرأ عليكم من رجال الكشي صفحة 307، إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. الصادق يقول: لقد أمسينا، إنه يتحدث عن محمد وآل محمد، لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. أي ألم من هذا؟ فأعدى أعدائهم هم الذين ينتحلون مودتهم من شيعتهم، الذين ينتحلون مودتهم هم شيعتهم. النواصب لا ينتحلون مودة محمد وآل محمد. الصادق هكذا يقول: لقد أمسينا. ما أنا قلت لكم، كلما قرأت هذه الرواية أو تذكرتها في مخيلتي أشعر وكأنها مثقاب يتحرك بسرعة وبقوة في قلبي، دريل كهربائي. لقد أمسينا، الصادق يقول لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. ماذا أعلق على هذه الرواية؟ قبل أن أودعكم، رجاء التفتوا إلى هذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.